السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا الكلام عن أحكام الأذان، وشرحنا معنى الأذان وحكمه، وكذلك صفة الأذان والآداب المتعلقة بالأذان والمؤذنين، إلى أن وقفنا إلى حكم الكلام أثناء الأذان. الكلام أثناء الأذان، هل يجوز الإنسان إذا كان يؤذن أن يتكلم أثناء الأذان؟ نقول لا بأس بذلك، لأنه لم يمنع من هذا دليل، لا يمنع من هذا قرآن ولا سنة، خاصة إذا كان الكلام مشروعا كتشميت العاطس وكرد السلام ونحو ذلك، فليس هناك ما يمنع من هذا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا. طبعا هذا رأي الإمام أحمد. أما ابن حزم فيرى جواز الكلام في الأذان والإقامة، الكلام في الأذان والإقامة. ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى منع الكلام أثناء الإقامة، لأن الغالب أن الإقامة يعني كلماتها حظ سريعة، وأما الأذان فيعني بين الكلمة والكلمة يعني وقت، إذا أراد أن يتكلم فيها تكلم فيها. وثبت في الأثر عن سليمان بن سرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للعسكر، وكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، كان يأمر غلامه في أذانه للحاجة. بعد ذلك أذان المرأة، المرأة ليس عليها أذان، وذكرنا هذا الكلام من قبل، وقلنا أن الأذان إنما يقوم به الرجل، وأما المرأة فلا تؤذن، إنما يؤذن الرجال. هذا في الأذان العام، أذان مصر، أذان المساجد. ولكن إذا كنا جماعة نساء يصلين معا محصورات في بيتهن، فهل يشرع لهن الأذان؟ نقول يجوز، يجوز وليس على الوجوب، يشرع، ممكن واحدة فيهم تقوم تؤذن، ولكن لا تسمع إلا الحاضرات، لا تسمع إلا الحاضرات، يعني مش هتفتح بال الشباك بتاع الشقة بتاعتها تقعد تؤذن في الناس، هذا ايه؟ هذا لا يجوز، انما تؤذن في يعني الحاضرات فقط، وتقيم كذلك ويصلينا جماعة، لا بأس بهذا. ثبت عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم، اي لجماعة النساء، وتؤم النساء وتقف وسطهن. ومما ينبغي التنبيه عليه أنها إذا أذنت فيكون صوتها بحيث تسمع من معها من النساء فقط، يعني طبعا لأني لا يسمعها في ذلك الرجال. ترتيب الأذان، مسألة أخرى، ترتيب الأذان، الأذان لا يصح إلا مرتبا، لأن هذا هو الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قدم أو أخر بعض الألفاظ الأذان فالأذان لا يصح، عليه أن يعيد الأذان، يعني ما ينفعش مثلا يبدأ الأذان إيه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكبر الله أكبر لا يصلح، لأن الأذان ألفاظ الأذان ألفاظ توقيفية لا مجال للاجتهاد، ولكن الحكم فيها حكم النص. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورا وغيرهم ممن كانوا يؤذلون أمام النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ الأذان، فلا يجوز أن يؤذن إلا مرتبا، ولا يصح إلا بالألفاظ الواردة. يعني ما ينفعش يأتي مثل بلفظ بدل الله أكبر يقول مثل الله الكبير أو الله العظيم الله أعظم، لا يصح إلا بالألفاظ الواردة كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس، وهذا طبعا من البدع الذي يدخلها الناس في الأذان، مثلا يجي يقول لك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله فيزيد كلمة إيه سيدنا، وهذا خطأ، هذه بدعة، لأنه لو كان خيرا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أو على الأقل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت هذا لا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن أحد من الصحابة، ولا قال به أحد من الأئمة. يعني ليس هناك فتية من أحد من الأئمة يقول بجواز أن يزيد بعض كلمات في الأذان، فهذه بدعة. وطبعا هؤلاء إذا كلمت أحدهم يقول لك ما هو سيدنا، هو الشبهة تدفع الإنسان هكذا، يقول لك فيها إيه بقول سيدنا، هو من سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم كله، يقول له أجل. ولكن العبادة تأخذها كما علمك سيدك صلى الله عليه وسلم، تأخذها كما علمك إياه، فلا يصلح أن تزيد ألفاظا لم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، لا في القرآن ولا في الأذان ولا في الأوراد في الصلاة مثلا، نجيش في التشهد يقول بلغ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا غير ذلك. حتى إن بعض العلماء يقول إن جميع الأذكار لا تقل إلا كما وردت، يعني ما ينفعش الإنسان إيه يغير في ألفاظ فيها. ويستدل على ذلك الحديث اللي البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، علمه الدعاء عند النوم، فكان في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء بن عازب وهو يردد الدعاء بعدما حفظ بيراجع نفسه، فقال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، رغم أنه ممكن يقول قائل إلف ما فيهاش فرق، يعني هي هو المقصود بإيه شخص النبي عليه الصلاة والسلام، نقول عنه رسول نقول عنه نبي، هو نفس الذات نفس الشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجعه وعلمه أن يقول اللفظ كما ذكره لهم. يبقى هناك في أسرار قد لا يعلمها الناس في اختيار الألفاظ في الأذان والإقامة والتشهد والأوراد ونحو ذلك، فهذا لا يقال لا بالمعنى ولا يقال بالذهن. أيضا الأذان يكون متواليا، يعني إذا قلنا يجوز أنه أن يتكلم يبقى كلام لا يفهم منه قطع الأذان، يعني هو بيأذن مثلا وواحد قال السلام عليكم فقال عليكم السلام وكمل الأذان، هذا لا بأس. لكن يؤذن فمثلا تلفون الموبايل بتاعه يرن يقعد يتكلم في الموبايل، يبقى هنا قطع الأذان، يعني يقولش ايه كلام يشعر منه قطع الأذان، يعني إذا فصل لا يشعر منه قطع الأذان. فيشترط الأذان أن يكون متواليا، يعني ايه الألفاظ يلي بعضها بعض، لا يكون هناك قطع في ألفاظ الأذان. الفصل بين الأذان والإقامة، يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة، يعني يكون في وقت بين الأذان ما يأذنش يقيم على طول، كما يحدث في بعض المساجد خاصة في صلاة المغرب، فيأذن وبعد كده إيه يقيم مباشرة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة، وما يقولك إلا المغرب، لا بالعكس، لما صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فإذا كان المؤذن مش عايز يصليهم من الناس غيره أن يصليهم، أو إذا كان الإمام مش عايز يصليهم يبقى لا يمنع الناس من صلاتهم. وأما بقى الحديث المغرب جوهرة فالتقطوها، فهذا الحديث لا يصح. ثم لو صح ليس معنى الالتقاط إن ما تتركش مكان للصلاة السنة قبلي. من قال إن الالتقاط الصلاة يعني هو مقصود التقطوها يعني سرعوا يعني ما تبادر في الصلاة حتى لا يدخل على أن الوقت بين المغرب والعشاء وقت قليل، ده المقصود. يعني إن صح الحديث، والحديث لا يصح أصلا، ولو صح فيفهم على هذا المعنى، مش معناه أنك تطيع السنن من أجل إيه أن تسارع في أداء الصلاة. نقول الفصل الوارد بين الأذان والإقامة أقله بقدر أن يفرغ الإنسان من طعامه وشرابه وقضاء حاجته وصلاة ركعتين على الأقل في كل الصلوات، وذلك الأدلة الآتية. يعني لازم يكون في وقت، لو كان واحد بياكل نديله فرصة يخلص أكله، لو كان واحد يقضي حاجته فنديله فرصة يقضي حاجته، واحد يريد أن يصلي ركعتين نديله فرصة صلاة السنة. فهذه أقل شيء ممكن يترك بين الأذان والإقامة. ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، والمراد الأذان والإقامة. وما ثبت من حديث أنس وغيره كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا الصواري وصلوا ركعتين. والمقصود من هذا كله إيه؟ حتى يتمكن الإنسان من إدراك التكبيرة أو من إدراك الصلاة خلف الإمام. مقصود أن يكون في وقت يسمح فيه أن الناس تدرك الصلاة خلف الإمام. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. يعني مش هنقدر نحدده وقت. ولكن إذا أنكر على من يجعلون إيه مواقيت حطوها بالكهرباء دلوقتي. للأسف كل المساجد الآن عملت مواعيد بين الأذان والإقامة، يقول لك بين المثل الأذان والإقامة في الفجر نص ساعة، وفي الظهر مش عارف ثلث ساعة، وفي العصر ربع ساعة، في المغرب خمس دقايق، وفي العشاء عشر دقايق. ومحظوظة كده؟ فطبعا هو المشكلة ان المشاكل ما بتخلص. يعني دايما نفس المساجد للأسف يعني لا يجعلون الإمام مكانته. الشرع جعل الإمام مكانه، وهو ان لا يؤذن حتى المؤذن ما يؤذنش الا ما يستأذن الإمام، الا ان يستأذن الإمام. فطبعا اللافتات اللي وضعت في المساجد ديت يعني كانت بتحل مشكلة، فهي خالفت السنة في أكثر من شيء. من ذلك أن الناس تكاسلوا عن الذهاب إلى المساجد في أول الوقت، لأن كل واحد وقت الأذان يؤذن يقول لك لسه إيه، لسه نص ساعة، لسه ثلث ساعة. فبقى تحديد الوقت عنده مش وقت الأذان، الأذان هو الوقت اللي بيجعلك تتجهز وتطلع للمسجد، لكن أصبح الآن الوقت مش عنده وقت الأذان، الوقت عنده وقت الإقامة. وأرى كثيرا من بعض الناس يبقوا واقفين في الشارع يتكلموا، يا جماعة الأذان أذن، ما هو لسه الإيه، لسه في ربع ساعة الإقامة، ما يروحش إيه على المسجد، لأن أنا عارف إن في ربع ساعة. فهذا طبعا يبقى فوت على الناس التذكير إلى الصلاة، وضيع مهمة الإمام، لأن أحيانا الإمام المؤذن ما يسألش فيه، خلاص ربع ساعة جت ما تعلمناش السنة، لا يستأذن الإمام في إقامة الصلاة، ولكن يقوم إيه يقيم الصلاة، ويمكن كمان يكون الإمام لسه بيصلي الصلاة. فجعل الأمر في إيد الناس وليس في يد الإمام، وهذه طبعا كلها يعني مخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يحدث كمان إن يخش جنازة، خاصة يعني الناس يكونوا مستعجلين اهل الجنازة فيضطروا يعجلوا. وبص تلاقي اهل المسجد اللي هم اهل المسجد مداومين على الصلاة في المسجد يجوا وقد انتهت الجماعة الاولى. ليه؟ لان هم كلهم جايين متأخرين، عارفين ان في ربع ساعة، عارفين ان في ثلث ساعة، لكن لما جاءت الجنازة تعجلوا. ولو ان الناس تهيئ نفسها للصلاة مع الاذان لا نرى هذه الايه، لا نرى هذه المخالفة. الاذان اذان الفائتة عن نوم او نسيان، يعني لو احنا قلنا بكده الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فذلك وقتها. لكن هل يؤذن واحد دلوقتي فاتته الصلاة؟ نقول يشرع له الاذان، يشرع يعني يجوز، لكن ليس ذلك على ايه؟ على الوجوب. فيشرع له ان يؤذن وان يقيم. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة وفي حديث عمران بن الحصين لما ناموا عن صلاة الصبح فامر بلالا فاذن ثم اقام الصلاة ثم صلى بهم. لما لبأ اذا كانت الصلاة فائتة ليوم او نسيان ان الانسان يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة. وثبت ذلك ايضا يوم الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة العصر حتى اذن المغرب، وطبعا لم تكن صلاة الخوف قد شرعت. وفي بعض الاحاديث وفي بعض الروايات انه شغل عن الظهر والعصر، وامر بلالا وذلك بعد غروب الشمس فاذن ثم اقام الظهر ثم فصلى الصلاة كما يصليها للوقت ثم اقام للعصر فصلى الصلاة كما يصليها للوقت ثم اقام للمغرب. قال ابن عثيمين ولكنه اذا كان الانسان في بلد قد اذن فيه للصلاة فلا يجب عليهم الاذان اكتفاء بالاذان العام في البلد، لان الاذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة. قال ابن تيمية رحمه الله وليس الاذان بواجب للصلاة الفائتة، احنا قلنا ايه ليس ذلك على الوجوب. واذا صلى وحده اداء او قضاء واذن واقام فقد احسن، يعني يشرع يجوز اذا فعل ذلك جائز. لكن هل ذلك على الوجوب؟ ليس على الوجوب، انما الوجوب ايه؟ اذان المصر، الاذان العام، الاذان بتاع الوقت، هذا يجب ان يؤذن في كل بلد ولو على الاقل في مسجد واحد منها، يبقى لابد ان يرفع شعار الاذان في كل قرية وفي كل بلد. ولكن لو الانسان صلى بقى وحده او فاتته الصلاة نقول هذا من باب الايه؟ الجواز فقط وليس على الوجوب. وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا. وكذلك إذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في المزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. الفصل بين الإقامة والصلاة إيه؟ يقول الأخ لو المسجد اتفتح متأخر يؤذن، نقول يجوز أن يؤذن بشرط أن ما يكونش متأخر يعني زمن يعني يضر بالناس، الا ان يؤذن في داخل في حدود الايه المصلين لا باس. طبعا بعض المزاج مثلا المؤذن يجي متاخر 5 دقائق 10 دقائق مفيش مشكله ممكن يؤذن. الفصل بين الاقامه والصلاه، طيب في الاخر بقى نشوف الاسئله في الاخر. الفصل بين الاقامه والصلاه، احنا العنوان اللي فات كان الفصل بين الايه؟ الاذان والاقامه. لكن لو اقام للصلاه هل ممكن يكون في فصل بين الإقامة والصلاة؟ الأصل طبعا أنه إذا أقام للصلاة أنه يصلي بالناس، لكن لو كان هناك سبب يقتضي أنه ينتظر فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. وأما الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا أذى فلا كلام، ها فلا صلاة ولا كلام، هذا حديث موضوع لا يصح. قال الإمام البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم أورد حديث أنس بن مالك: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام القوم. يبقى دي حالة خاصة، قد يحدث حاجة تعرض بعد ما تقيم الصلاة، مشكلة تظهر، حد يبقى عنده شيء ضروري يحتاج الإمام استنى شوية فيسمع، لا بأس بذلك، وهذا يعني لا يضر بالصلاة. وهل يحتاج أن يعيد الإقامة تاني؟ لا، لا نحتاج بذلك، يكفي هذه الإقامة. مش تقول لك ده طال الفصل لازم الإقامة تبقى متصلة بالصلاة، هذا لا شيء فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. هل يلزم أن يقيم من أذن؟ هذه مسألة أخرى، يعني لازم اللي أذن هو اللي يقيم؟ أقول هذا الأفضل، لأن هذا هو الثابت، إن بلال كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، ولا نستدل بالحديث من أذن فهو يقيم، لأن هذا حديث ضعيف، يعني احنا لا نستدل بهذا الحديث، انما نستدل من فعل بلال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان كان هو الذي يقيم الصلاة، فده الافضل ان الذي اذن هو الذي يقيم. لكن هل يلزم؟ السؤال هل يلزم؟ لا يلزم، يجوز ان يقيم غيره. والاقامة حق الامام، اقامة حق الامام، يعني المؤذن اذا تأخر او اذا انشغل او راح يتوضا تأخر او دخل الخلاء او اي شيء انشغل، فللامام الحق، لانه هو الذي يراعي احوال المصلين، يراعي الناس اذا قدمت اذا عجلوا يعجل، اذا اخروا يأخر، شوف الله، فلا الناس كلها صلت السنة واجتمع اهل المسجد والمؤذن استمع جاهز السنة، لما يجي المؤذن لا ممكن ان يجعل اي انسان ايه ان يقيم للصلاة. الاولى ان يقيم المؤذن، لان بلالا كان هو الذي يقيم الصلاة، كما يجوز أن يقيم غيره، ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره. وأما ما ورد من حديث من أذى فيقيم فإنه حديث ضعيف. قال الترمذي: إنما يعرف من الحديث الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل العلم أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، بأن من أذن فهو يقيم. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، يعني هذا من أي حيث الأفضلية، لأنه الثابت من أذان بلال وإقامته، لكن لا قراها بأن يقيم غيره، خاصة إذا تأخر المؤذن لسبب ما. ومما ينبغي أن يراعى أنه لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام. متى يقام إلى الصلاة؟ يعني متى هو يقيم الصلاة؟ إمتى الواحد يقوم يقف الصف؟ هل عند قوله قد قامت الصلاة؟ أم من أول الإقامة، أو ما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر تري نفس تقوم، أو لما يخلص خالص؟ كل هذه أقوال عند بعض أهل العلم، وليس هناك حديث في السنة يحدد وقت الإقامة. هذا إذا كان الإمام مع الناس، يعني قد يكون الإمام موجود في وسط الناس وقد يكون خارج، كما هو الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بلال فيستأذنه وهو في حجرته عليه الصلاة والسلام، يستأذنه في الليل في الإقامة، فيقول لا تقوموا حتى ترون. يبقى دي اتحلت، يعني الإمام إذا كان في الغرفة ها والمؤذن أقام، ما الناس ما تقومش حتى يخرج الإيه حتى يخرج الإمام، قال لا تقوموا حتى ترون. ولكن إذا كان الإمام مع الناس هو ده موضع النزاع، هل نقوم عند يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر يبدأ، أو نقول لما يقول قد قامت الصلاة، أو نقوم لما ينتهي؟ اللي ثابت عن أنس بن مالك، يعني هذا هو الأثر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، لكن هذا لا يمنع انه ممكن الواحد يكون قبل ذلك او بعد ذلك. ولذلك الامام مالك يقول لا اعلم يعني حد في ذلك، انما هو على حسب ايه احوال الناس، يعني منهم الخفيف ومنهم الثقيل. انسان يحتاج في قيامه الى وقت، فممكن يبدا القيام اول ما يحس المؤذن يقيم الصلاه. انسان خفيف بيقوم في الاخر، ممكن يستنى لغايه ما يقول قد قامت الصلاه. فهذا يختلف باختلاف احوال الناس، والحمد لله الامر ايه الامر فيه سعه. قال الامام مالك: لم اسمع في قيام الناس حين تقام الصلاه حدا محدودا، اني ارى ذلك على طاقه الناس، فان منهم الثقيل والضعيف والخفيف. قال الحافظ رحمه الله: وذهب الاكثرون الى انهم اذا كان الامام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الاقامه، لكن الثابت عن انس انه كان يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه. يبقى ده كله ايه الكلام كله اذا كان الامام ايه مع الناس. قال الالباني رحمه الله: وينبغي تقييد ذلك بما اذا كان الامام في المسجد. وعلى هذا يحمل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامها، رواه مسلم. واذا لم يكن في المسجد، يعني اذا كان في المسجد ما يلتزموش امتى يقوم الامام، اذا كان معاهم في المسجد هم ياخذون مصافهم حتى لو ان الامام لم يدخل الى القبله للصلاه. قال: وإذا لم يكن في المسجد فلا يقوم حتى يروه قد خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت، متفق عليه واللفظ المسلم. الإمام جاي؟ لا، إذا خرج لا متأخر يعني؟ مع الاذان مع الاقامه، مش كل ما يشوف الامام داخل يقوموا يقفوله هي في الاقامه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. الخروج من المسجد بعد الاذان، الخروج من المسجد بعد الاذان، يعني اذا اذن للصلاه فلا يجوز للانسان ان يخرج من المسجد حتى يصلي مع الامام، إلا إذا كان معذورا، إذا كان في حاجة معذور وبنيته رجوع، يعني إذا خرج لشيء ما ويرجع حتى يصلي مع الإمام جاد، ويفرض أنه معذور ولا يستطيع الرجوع، يبقى برضه دي حالة ضرورة. يعني يحدث أحيانا مثلا الإمام يكون بحاضر درس علم ويؤذن للصلاة، فهو إمام في مسجد آخر، هو سيذهب ليؤم الناس في هذا الأخر، يبقى يروح يؤم الناس خلاص، يبقى ليس عليه أن يرجع مرة ثانية. ولكن أن يخرج بلا سبب، فإن أبا هريرة لما رأى الرجل قد خرج من المسجد نظر إليه وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي، لأن هذا ظاهره في اختلاف على الإمام، يعني ظاهر الأمر ان كده في اختلاف على الامام، وكان لسه ما دخلش في الصلاه. لكن انت تتصور بقى ان الاذان بيأذن والناس طالعه، هذا شبيه بفعل الشيطان. الشيطان هو الذي يفر من الاذان، من الاذان عشان الناس تيجي، مش من الاذان عشان الناس تمشي. فهذا يأذن وبعد الاذان بيمشي، فهذا طبعا ايه لا يجوز، ولكن ينتظر حتى يصلي مع الامام. واعجب من هذا ان بعض الناس يدخلوا المسجد فالاذان يؤذن فيقوم هم يعملوا جماعه ويصلوا قبل جماعه الامام، هذا لا يجوز. ويحدث في المساجد، خصوصا بقى المساجد اللي هي على الطرق زي مثلا ممكن يحصل هنا او عند القصر عشان مواعيد القصر. لكن اذا كان في امام في المسجد لا ينبغي لاحد ان يقيم جماعه. طب افرض انه مستعجل، ممكن يصلي منفرد، يعني دخلت مواعيد قطر ومواعيد طياره ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو مثل هذا لابد ان يكون فقيها، ان يكون فاطنا، هو عارف ان القطر نص دقيقه ولا دقيقتين، وعارف الناس بتقعد وفي وقت من الاذان والاقامه اللي دخله، ما له رخصه في ان يجمع الصلوات، له رخصه ان يجمع الصلاه او يصلي في رحبه المسجد في الخارج. لكن يخش ويعمل جماعه كمان وتحدث اختلافات هذا لا يجوز. موضوع تاني يا عم احنا نقولش دخل بالامام ده ما كان في القطر وغير وقت الصلاة ليه هيجمع ولا يستنى ليوصل هيجي ان شاء الله كلام المسلم. من كان في المسجد واذن المؤذن فلا يخرج من المسجد الا لعذر لانه قد ورد في الاحاديث بنهيه عن الخروج من المسجد حتى يصلي. من هذه الاحاديث ما رواه احمد بسند صحيح قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي. وعن ابي الشعثاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن المؤذن فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن كان له ضرورة كأن يكون محدثا أو حاقنا أو إماما لمسجد آخر جاز له الخروج لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد إقامة الصفوف فخرج ليغتسل. الدعاء بين الأذان والإقامة طبعا يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة وهذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء فالإنسان يجتهد في هذه الأوقات بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. وطبعا كثير من يفوت على نفسه هذه الفائدة يعني أكثر الناس وقت الأذان يعني ترى الكثير منهم ينشغل عن ترديد الأذان وإذا انتهى من الأذان انشغل عن الأذكار التي بعد الأذان ومن باب أولى انصرف عن الايه عن الدعاء. بل ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على هذه المسائل ولا يستقل لها يعني ما يجيش كده الشيطان يعني يفوت على الناس هذه الفرص. والشيطان طبعا يريد أن يغتنم منك أي وسيلة إما أن يوقعك في المعاصي وإما أن يبعدك عن الحسنات. دي إيه وظيفته ما قدرش يبعدك عن الطاعة يخليها لك تقل ما يخليكش تاخد الصلاة كامل. فالإنسان الناس تتهوى الناس الأذكار بعد الصلاة هي قد لا يعني دقيقتين ثلاثة قام ازاي عم يقول سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله فتاته. مش هتاخد منه مش هتوصل خمس ازاي ده لو قال كمان باطمئنان. ومع ذلك الإمام بس يسلم وتاخد كل ايه يجري. وربما قابل صاحبا له على باب المسجد وقف معه نص ساعة او اكثر او اقل لكن هو الشيطان يعني بيحاول ان هو يذكر الناس بحاجاتهم طول الصلاة عمال يجيب له في الانشغالات وبعد ما صلى هتعمل ايه وبعد ما صلى هتجري هتعمل ايه لغاية ما يرد يسلم ويفر. وطبعا يعني يفوت على نفسه فرص كثيرة وحسنات كثيرة في خمس دقائق دول يعني يكفي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه وما لم يؤذ فيه يفوت عليه هذا ويفوت عليه هذا الذكر اللي هو يغفر له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر وغير ذلك من الحسنات التي تضيع. قال ابن قدامه ومن دخل مسجدا قد صلي فيه دي ملاحظات من دخل مسجدا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام. نص عليه أحمد لحديث أنس أنه دخل مسجدا قد صلى فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. يعني واحد دخل المسجد والناس إيه الصلاة انتهت يجوز له أن يؤذن ويقيم بس يؤذن إيه يسمع نفسه او اذا كانوا جماعة كانوا هيصلوا مع بعض ممكن واحد يؤثر فيهم يسمعوا الحاضرين لكن لا يؤذن إذن العام لا يرفع صوته. ويجوز أن يقيم ويجوز أن يكتفي بالإقامة ويجوز أن يصلي من غير أذان والإقامة اكتفاء بالأذان العام. قال عمر رضي الله عنه إذا انتهيت إلى متن قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن الشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم وإذا أذن فالمستحب أن يخفي صوته ولا يجهر به ليغري الناس بالأذان في غير محل. يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه أو في مكان غير، لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان وذلك بأن تكون بالمسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله. ملحوظة الثالثة لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صح صلاتهم ولكن كره لهم ترك الأذان وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن في النصف والبلد. خمسة الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم إلا إنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، أما إن كان في الوقت وهو في بادية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به. ودليل ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري يعني حتى الإنسان لو كان في بادية فإنه يرفع صوته بالإيه؟ بالأذان. ستة لا يؤذن إلا الإمام الراتب ولا يتقدم عليه أحد لما ثبت أن بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقدمه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. سبعة إذا تشاحل الناس في إذا تشاحل اثنان في الأذان يعني إذا ما كانش في إمام راتب وجي اثنين بقى يؤذنوا إيه وكل واحد تمسك أنه هو اللي يؤذن، إذا تشاحل اثنان في الأذان قدم أفضلهما في الخصال المعتبرة فأن يقدم الأمر صوتا فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثمانية لا يؤذن ولا يقام بشيء من النوافل ولا للعيدين ولا للاستسقاء والكسوف ولا لصلاة الجنازة إلا أنه يقول في الكسوف الصلاة الجامعة، وأما العيدان والتراويح ونحوهما فلم يرد فيهما شيء عليه الصلاة والسلام أذان النافلة ولا في أي صلاة إلا الفرائض فقط صلاة الفرائض. وبالنسبة لصلاة الكسوف هي اللي ورد فيها بس الصلاة الجامعة، وأما في الاستسقاء والعيدين فلم يرد فيها شيء. وإن كان بعض العلماء حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز أن يقول الصلاة الجامعة في صلاة العيد ليجتمع الناس، قال يعني قياسا على اجتماع الناس لصلاة الكسوف، يعني مسألة فيها كان نزاع. لكن بالنسبة للأقوال الأخرى غير الصلاة الجامعة هذا لا يجوز. وطبعا الإمام ابن القيم منع أي قول حتى صلاة الجامعة لأن في رواية مسلم بالنسبة للعيدين كان يعني لا يؤذن ولا يقام ولا شيء، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فكلمة ولا شيء تجمع كل أي حاجة صلاة جامعة الأنوار الساطعة أي حاجة، فهذه إيه لم ترد. فالمسألة فيها يعني نزاع هل يقاس على صلاة الكسوف من اجتماع الناس أم الأولى تركها، والله أعلم. في البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم، وطبعا في خلاف هل يقول ألا صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة أم يقولها بعد قوله حي على الفلاح، في خلاف من أهل العلم لأنه يقول حي على الصلاة تعالى إلى الصلاة وبعد يقولون ألا صلوا في رحالكم فإن الكلام إيه متعارض. لكن من أهل العلم من يقول يقولها بعد حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة، نداء للصلاة، إعلام بالوقت. ولكن للمطر الشديد فإنه يقول أنا صلوا في رحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمؤذن في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. هذه الرواية الثانية. قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذات، فقال تعجبون من ذا قد فعل ذابا هو خير مني. إن الجمعة عزمة يعني فرض على نفس احضر، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والبحر. وإذا تأخر المؤذن عن الأذان فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا. لو السؤال كان مسأله الأخر يعني ليه واحد قام متأخر شوية، فيجوز له أن يؤذن حتى لو كان متأخرا، لكن بشرط أن يكون الوقت إيه قليل. فإن طال الوقت وكان قد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت فالأولى عدم الأذان. يعني طبعا البلد فيها 3-4 مساجد والأذان المساجد كلها أذن، اتأخرت انت 5 دقائق ماشي، 10 دقائق ماشي، لكن تيجي بعد نص ساعة وتؤذن الناس تتشوش، يحصل على الباب تشويش. لكن افرض البلد ما فيهاش إلا مسجد واحد، تفرق دي يعني قرية ولا عزبة ما فيهاش إلا مسجد واحد ولم يؤذن، وده جه بعد نص ساعة هنقول له أذن حتى يرفع إيه أذان النص. وبل لما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام خرج في السفر وناموا حتى طلعت الشمس أذن. إذا هنا فيش تشويش على الناس، يعني هذا هو الأذان العام. إن كان يعني في هذا الزمان يعني هذا قد يكون بعيد، الله أعلم، قد يكون هناك قرى الواحد يعني رأى بعض القرى يعني تعجب ان في ناس في هذا الزمان يعني يعيشون هذه العيشة. يعني ذهبت احدى القرى في الفيوم، طبعا ما فيش هناك طريق يوصل اليهم، تمشي كده في وسط الطين والضحض والغاد ما توصل بتاع 2-3 كيلو على الطريق العام. ويعني اغناهم اللي عنده حصيرة، الناس كلها ماشية حافية، واللي يعني كلمك بس بيكون في حصيره والحصيره لون الطين، هي يعني ما تعرفش انت قعدت على الارض ولا قعدت على الحصيره. طبعا الرجال والنساء كلهم كلهم ماشيين حافيين مفيش كهرباء مفيش تليفونات، المايه طبعا ترمبات. جماعه يعني لو حد يعيب بالليل تعملوا ايه؟ اه جنبي جت الصبح ده نشوف ايه نوديه مستشفى، ما فيش حريقه ولا حاجه، ما نعرفش نتصل بحد. ف يعني هذا كان احوال الناس. طب مين حد متعلم هنا؟ قالوا استنى، قعدوا يعدوا بعد حصار شديد، قالوا في 4 بس تعليم، 4 في القريه كلهم الايه يعني ده اقروا واكتبوا. فيمكن يكون في برضك مساء يعني قرى ما فيهاش الا مسجد واحد او ما فيهاش وسيله ان يعرفوا بيها دخول الوقت او نحو ذلك، قد يكون. يبقى الحكم ما يعني الحكم عام، إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس ولم يكن قد أذن فيه أحد، فيشرع وقت الأذان ولا بأس بذلك لأنه ليس فيه تشويش. فين نحوذ كم؟ الأفضل لكل مصلي؟ إلا أنه إذا كان يصلي قضاء ما كانوا كلهم مع بعض، لكن واحد لوحده ما يفهمش. الذكر عند الأذان وبعده يسن لمن يسمع الأذان هذه الأذكار، يعني هناك أذكار تقال مع الأذان وأذكار تقال بعد الأذان، أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة ورد في ذلك حديثين، حديث أبو سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا حديث عام، تقول في مثل ما يقول المؤذن، في كل كلمة يقول المؤذن تقول زي الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، ده إيه ظاهر الحديث، حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، لأنه بيرفع قول مثل ما يقول المؤذن. حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يبقى هذا الحديث فيه تفصيل. فاختلف العلماء هل نرجح رواية أبو سعيد الخدري ولا رواية عمر الخطاب. فبعضهم يقول تحمل هذه الرواية على هذه الرواية، لأن رواية أبو سعيد الخدري عام وده فصل، كأنه يقول تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين، يبقى هناك بيسموه من العام المخصوص خصة بحديث عمر الخطاب، يبقى بيرجحوا أنك أنت عند الحي علتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض العلماء قال نقول بالروايتين الحديثين، لما يقول حي على الصلاة نقول حي على الصلاة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى نجمع بالإيه بالذكرين، الذكرين نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يقول حي على الفلاح نقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى لا بأس بذلك. وعلى هذا الكلام بنيجي بقى في أذان الفجر، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ يبقى عندنا حديث أبو سعيد الخدري ده أصل، حديث أبو سعيد الخدري فقولوا مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن. وأما ما اشتهر على ألسنة بعض الفقهاء أو العلماء ان اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فنقول صدقت وبررت او صدق رسول الله او اشهد او نحو ذلك، نقول كل هذه الفاظ اجتهادية، والراجح من هذه الالفاظ كلها هو من تمسك بظاهر الحديث، فقول مثل ما يقول المؤذن اي نقول الصلاة خير من النوم. ان يدعو بهذا الدعاء عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يرى الشيخ ابن عثيمين أن هذا الدعاء يعني محله بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، لا بأس، يعني بعض الكلام اجتهادي، يعني متى نقول هذا الدعاء؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، هل نقول في آخر الأذان؟ قد يحتمل أو نقول بعد ذكر الشهادتين، برضك يحتمل، يعني ما نصش على مكان معين. والشيخ العطيم بيرجح أن بعد الشهادتين عشان في ذكر الشهادتين، يعني المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأنك تجيب أيضا المؤذن بذكر بهذا الدعاء. وإن تمكن الإنسان أن يقول في آخر الأذان لا بأس بذلك. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله عز وجل الوسيلة، يعني ده هذا كله بعد الأذان، لما ثبت في الحديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومعنى سؤال الوسيلة ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا هي معنى دعاء الوسيلة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الناس يزيدون في هذا الدعاء كلمتين وكلاهما ورد في حديث آخر ضعيف. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. يزيدون هنا والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. هذه الزيادة ضعيفة لا أرفع. ها لكن هي الواردة الوسيلة والفضيلة. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. يزيدون إنك لا تخلف الميعاد. هذا بردك وهذه رواية هذه الزيادة في رواية أخرى لكنها رواية ضعيفة. واحنا نسأل من شوية الأوراد والأذكار تقال كما جاءت بالنص. ما يجيش واحد يقول لك يعني هو ربنا في أيام يا أخي إن الله لا يخلف إنك لا تخلف الميعاد وربنا بيخلف الميعاد. ما ينفعش الكلام ده يعني في الألفاظ الشرعية ما ينفعش أن تعارض بمثل هذا لأن أنت بتعبد الله عز وجل بالنص الشرعي والنصوص الشرعية توقيفية. ولسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم لما البراء بن عازب قال وبنبيك وبرسولك الذي ارسلت قالوا لا وبنبيك الذي ارسلت. فبرضك ايه نقول في هذه الالفاظ انها تقال كما جاء فيها النص الشرعي. قولنا عليكم النص. بقي بعض الملاحظات احنا قلناها الملاحظات دي. طيب نقولها بسرعه كده. قال النووي رحمه الله قال اصحابنا يستحب متابعة المؤذن يعني لكل سامع. يبقى ايه يتابع المؤذن كل من سمع الاذان. هل يشترط يكون متطهر؟ لا يشترط. كل من سمع الاذان حتى لو كان جنبا سواء كان راجل او امرأة امرأة حائض ترد الاذان. قال لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من هذا المصلي يعني دخل في الصلاة فإن في الصلاة إيه لا شغلا يبقى هو منشغل في الصلاة وهو بيصلي ما يرددش الأذان. ويمكن كمان بعض العلماء أجاز ترديد الأذان في الصلاة النافلة لكن الراجح أن الأمر عام. ومن هو على الخلاء والجماع يعني يستثنى من كان في حال الخلاء لأن هذا يعني لا ينبغي أن يطلع الله عز وجل وفي مثل هذه الحالة المستهجنة وكذلك إذا كان في حال الإيه الجماع. فإذا فرغ من الخلاء أجاب. ودي برضه في إيه إنسان إذا كان في الخلاء ولم يرد الأذان ممكن بعد ما يخلص يجيب الأذان يعني يرد يرد الأذان بعد ما ينتهي الأذان. فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطع وتابع المؤذن يعني من في الدرس والمؤذن أذن نقف نقف ليه عشان كل واحد يجي يوشوش لفضن ويقول له سؤال هو عشان نرد بالأذان احنا نقف عشان نرد بالأذان هو تلاقي كل واحد حاضر بعضك عاد يتكلم مع التاني لا وقت الأذان المقصود هنا احنا بنقف عشان نرد بالأذان. حتى لو كنت بتقرأ في المصحف وأذن مؤذن تقف ترد الأذان عشان ما تضيعش الثواب وبعد ما يخلص ايه تستأنف عملك إن أردت ليس على الوجوب إن أردت أن تستأنف القراءة مرة أخرى تكمل يعني لا بأس. ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي الأصحاب لا يتابعه فإذا فرغ منها قال نفس الكلام إذا كان بيصلي وبعد الأذان ممكن بعد الصلاة ولا إيه ممكن يقول المتابعة المؤذن. حكم هذه المتابعة جمهور أهل العلم على أن ذلك سنة يعني متابعة المؤذن سنة وذهب بعضهم إلى أنها فرض. وقال بعض الظاهر إن المتابعة واجبة وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول لقول عليه السلام فقولوا مثل ما يقول. لكن هل هذا الأمر أمر إرشاد وندب أم هو أمر وجوب؟ الجمهور طبعا حملوا على أنه أمر إرشاد لأن هم حتى عندهم يعني جمهور أهل العلم على أن الأذان سنة وإحنا قلنا من الراجح أنه فرض كفاية فهم يقولون ان الاذان متابعة المؤذن سنة والامر فيها امر ارشاد. وذهب بعض اهل الظاهر اظن ظهر الشيخ ابن باز رحمه الله ان ذلك على وجوه لظاهر النص. عن عمر انه قال ايه سنة بعد الاذان بعد الاذان طيب. قال ابن قدامه رحمه الله ومن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظام. يعني واحد دخل دلوقتي والمؤذن بيأذن ماذا يفعل؟ هل يصلي السنة تحت المسجد ولا ينتظر يفضل واقف ويردد الاذان؟ العلماء برضه يدوك الايه الحل في المشكلة دي. الاستحباب انك انت تقف وتردد الاذان وبعدين تصلي تحت المسجد. انت جمعت بين الفضيلتين فضيلة ترديد الاذان بس مش توقف عشان تتكلم. ما دي المشكلة بقى. يبقى وقف خلاص هم وقف. هم فالناس فهمت ان بيقف احتراما للاذان. هم فهمين كده حتى ان تلاقي مثلا واحد يكون في المسجد وقام مثلا هجيب مصحف وهو راجع لا الاذان المؤذن فيفضل واقف. طب ليه؟ ما انت صليت حتى المسجد. يقول لك لا طالما كنت واقف والاذان بيأذن ما عودش. محدش قال الكلام ده غلط. الناس فهمت كده وهذا خطأ. اذا يعني كنت في المسجد وقمت لسبب ما والاذان بيأذن حبيت تقعد ملاش دخل. لكن هو بيتكلموا على اللي داخل والاذان بيأذن فهل يجلس ولا يقف يرد الاذان؟ الصح انه يقف يرد الاذان. فاذا انتهى المؤذن صلى تحيه المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب نمره 3 ترتيب السامع عند قول المؤذن الصلاه خير من نوم. قلناها ديت أن يقول الصلاة خير من النوم. نعم. هذا اجتهاد من بعض العلماء لكن الصحيح مسألة خلافية. لكن الصحيح أن إيه نقول مسألة خلافية نرجع فيها لإيه للنصوص. النص هنا أن تقول مثل ما يقول مؤسس.
يعني نقول الصلاة
خير من النوم. ده الصح. نعم. كذلك عند قوله في الإقامة قد إقامة الصلاة أن يقول مثل ما يقول. وأما قوله أقامها الله وأدامها فحديث ضعيف وهذا مشهور عند الناس. 5 صيغ الأذان توقيفي فلا يصح الزيادة فيها فقولهم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وقلنا الكلام ده في أول الدرس. ما ينفعش الواحد يزيد كلمة ولا في الدعاء الدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الدعاء كل هذه ليش. وكذلك الجهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بعد ما يخلص الساعة يقول واحد بقى ليه طريقة. واحد يقعد يعلق ساعة ويقول كلام يعني كمان في كلام في ناحية العقيدة خطأ. يعني يا أول خلق الله مثلا يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم لسه أول خلق الله يا مليح الوجه يا من سكنت المدينة يا ابن عبد الله مثلا يعني هو ايه يعني ابن عبد الله اني ده شرف لأبيه انه ان هو ابن محمد رسول الله مش هو عشان ابن عبد الله هذا يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني مدح ما لهوش معاني. هذه واحده. الثانيه ان لم تسس السنه. وبعض الناس يقول لك لا انا بعد ما خلص الاذان لا اله الا الله استنى يعني دقيقه كده يعني عشان بيقصد يعني وصلى الله على سيدنا. طب يا عم تستنى وتسكت خلاص. لا لازم يقول لك برضه الحته الاخيره دي. هذه بدعه. هذه كلها بدعة. والدليل على ذلك أن بلال رضي الله تعالى عنه لم يفعل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي علم بلالا الأذان وعلمه لأبي محذورة وكان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام كل يوم 5 مرات. والصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن. فهل يعني نحن يعني الصحابة يعني اللي بيفعل شيء بيظن فيه ان هو بيمدح فيه النبي عليه السلام كانه بيتهم اصحاب النبي عليه السلام انهم لم يحسنوا الادب مع رسول الله او انهم لم يحسنوا المدح لرسول الله والثناء عليه عليه السلام. وبيقول كلام يقول احنا احسن منهم عشان احنا عرفنا نمدحه وهم ما عرفوش يمدحوه. وهذا كلام باطل. بل احنا نقول لو كان خيرا لسبقونا اليه. لو كان في خير كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسعى واسرع لفعل هذا الخير. فقولهم لم يفعلوه فهم يعلمون ما هي السنة وما هي البدعة. فلا يجوز الإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء بعض السامعين المؤذن لبعض العبارات في نحو غير الأذان، عندما يقول الله أكبر الأكبر فيقول لا إله إلا الله، يعني يسبقونه. احنا قلنا أن يتابع المؤذن، فهيج هم في الآخر خالص، يعني هو المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله زي، لغاية ما يجي في الآخر خالص أول المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يوم هم كلهم يقولوا إيه لا إله إلا الله، ضيع الثواب كله. النبي لك قول مثل ما يقول المؤذن، مش في آخر كلمة تسبق المؤذن، لا لا تسبقه أبدا، تفضل معاه لغاية ما يخلص وبعدين تقول الأدعية الواردة كده. طبعا في بعض الناس يجي عند شاب محمد رسول الله ويكحل عينيه، يعني الأول يبصها ويقول لك إيه اللي يفعل ذلك لا يصيبه رمد أو عمى. طبعا الحديث الوارد في هذا حديث موضوع، الحديث الوارد في هذا حديث موضوع. طبعا الحمد لله في مساجد السنة لا نرى هذا، الناس تتعلم السنة الحمد لله لا نرى مثل هذه الأمور، لكن إذا ذهبت إلى المساجد المبنية على البدع والقائمة على البدع صار يعني أمور لا يعني تتعجب أن هؤلاء الناس يفعلونها. نعم إيه؟ يجوز يجوز من البدع أن يقرأ أحدهم قبل إقامة الصلاة بعض آيات من القرآن. طبعا يحدث هذا في بعض هذه المساجد، المساجد القائمة على البدع، أن تجد المؤذن يؤذن وبعدين يوم ماسك يقول لك إيه أما أرى العشر ولا حاجة قبل ما يقيم الصلاة، هو يقرأ كله والله واحد ما تقول عزر والسلق والعزر بالناس. دي مسألة إيه يعني إيه بيوقف اللي داخل، يعني يعني يقرأ بقى خلاصة هيقرأ المعوذات، يعني لو خش ما تصليش الصن، يعني غلط، أنت مش من حق واحد يقول واحد ما تصليش الصن، كل اللي داخل يخش يصلي وبعدين نتبع السنة بقى. هيقول لك طب ما انا مش عارف اقيم الصلاة كده، ليه انت مالك ومال لما اقيم الصلاة الناس تطلع من الصلاة، لان اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب، فانت ما تمنعش الناس من الصلاة. وضع حتة الخط على الميكروفون قبل البتاع بـ 5 دقايق او بثلاث دقايق بقى تنتشر اليومين دي الحتة دي، فيجي فتح السماعة يعني معنى ايه اللي دخلت ما صليتش، ليه انت خلف السنة؟ ما يمكن يحصل لك عضو يحصل لك طارئ تطول، ما دام ما كنت هتستنى دي هتستنى 5 دقايق يكون ده صلى ركعتين بتوع، فانت لا تمنع احد، لكن احنا نعلم الناس السنة اذا قيمت الصلاة وصلت الى المكتوبة، فاذا كنت في اول الصلاة اطلع من الصلاة، اذا كنت في اخر الصلاة وهتدرك تبقيت الاحرام كامل بسرعة، انك انت تخبط له لا، ما هو كمان برضك لما بيجي والامام راكع يقول لك ان الله مع الصابرين، هو مش كل واحد يقعد يخبط للتاني، في سنن في قواعد ربنا سبحانه وتعالى منزلها في كتابه. اي واحد يوم الجمعة يعني الخطيب يخطب وواحد دخل ايوه نعم يصلي تحية المسجد، لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي دخل المسجد فجلس فقال أصليت قبل أن تجلس وصليت الغطفان، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. فيجوز الإنسان إذا دخل في درس علم أو في خطبة جمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد بس إيه يتجوز فيهم. حاضر إحنا أردنا خلاص الملاحظة. طبعا قلنا المحدثات مسألة الإيه الوقت اللي بين الأذان والإقامة، وقلنا إيه المساوئ اللي فيها، تفويت التبكير الى المساجد اللي هو حط وقت بين الاذان والاقامه بيعملوا نتيجه ويعلقوها وكده، دي فيها تفويت التبكير الى المساجد، ضياع السنه القبليه للقادمين، تفويت حق الاقامه في اذنه بالاقامه حق الامام والايه، تفويت مراعاه حق حال المصلين انهم اذا عجلوا عجلوا واذا اخروا اخروا. احدث الناس بدعا اخرى على ما تقدم الى الاذان، منها مسح العينين ببطن السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله، والحديث الوارد في ذلك لا يصح. ومنها ما قاله الحافظ في الفتح حافظ ابن حجر يقول ما احدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعه توشيح اللي تبقى قبل صلاه الايه الفجر قبل اذان الفجر، يعني يبدو ان دي بلعه قديمه تماما من ايام الحافظ ابن حجر قرن الثامن الهجري، يقول ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان فذلك بدعة منكرة، ولكن السنة ما تقدم من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سرا لا جهرا. ومنها التسمية قبل الأذان، وقد سمعت بعض المؤذنين أو من يجي الأذان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله، هذا لم يرد، فهي التسمية مشروعة لكن مش في غير هذا الموضع، غير هذا الموضع. وطبعا يعني هذا ذكرنا بأثر عبد الله بن عمر لما رجل لما عطس فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وطبعا السنة في الحمد لله الحمد لله، الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فاشحك، فقال له ايه عبد الله بن عمر؟ قال نعم الصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى الرجل في وقت النهي في اوقات من منهي عنا واحد عام يتطوع كده، فنهاه سعيد بن المسيب امام التابعين، فقال ايعذبني الله من اجل الصلاة؟ انت شايف يعني بعمل حاجة وحشة؟ قال لا يعذبك من اجل الصلاة، ولكن يعذبك لانك خالفت السنة. فالانسان يتبع السنة، وخش كل واحد ليه بقى الدين يضيع كده، كل واحد عنده حاجة يحطها في الايه يحبش بها الاذان، تحبيش قبل الاذان وتحبيش بعد الاذان، تسبيحات وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الاذان، تأتي الاجيال بعد كده ما تعرفش فين السنة فين البدعة. وطبعا حتى هو الاذان كمان دخله حاجة زي التسليم نشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكده تضيع الايه تضيع السنة. ومنها التطريب والتلحين في الاذان، فان ذلك من البدع المنكرة. شوف بعض المؤذن بيقعد يتمايل وحي على الصلاة بالدابة ايه 50 حركة، فهذه طبعا ليس من السنة. أذن أذانا سمحا كما قال عمر عبد العزيز للرجل، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلن. فالأذان السمح أن اقتراع فيه أحكام الأذان، اقتراع فيه أحكام الأذان وليس فيه نفع تمطيط ولا تلحين، وهذا لا ينافي حسن الصوت، الصوت الحسن الطيب الرحيم ليس معناه أنه يغني ويطرب في أذان، هذا ليس معنى ذلك. ومنها في بعض الدول الضرب على الطبول قبل الأذان. إذا سمع مؤذنا بعد الأذان الأول فهل يتابعه؟ يعني بعد ما الأذان واحد خلص واحد ثاني بدأ، هل يتابع الثاني؟ الظاهر نعم، لقوله إذا سمعتم المؤذن، كل من سمع المؤذن يقول. ولكن دلوقتي كما نسمع الآن ممكن 100 مذهب يأذن في وقت واحد، يبقى أنت إيه؟ تتابع من تجيبه، هذا الأول أو الأقرب إلى السنة. يعني إذا كان واحد يؤذن وبيطرد في أذان والثاني يؤذن أذانا سمحا عن السنة، فمن تجيب؟ تجيب المؤذن الذي يؤذن على السنة، وإنما الثاني تهمله. لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم، الظاهر أنه لا يشع له الإيه؟ لا يشع له المتابعة، لأنها أي المتابعة متعلقة بالسمع، لقوله إذا سمعتم. فإذا شاف واحد كان بعيد وعارف أنه بيؤذن وهو مش مطالب أن إيه أن يجيب هذا المؤذن، يعني مش مطالب أن يردد خلفه، لأنه الحديث علق الأمر بالإيه بالسمع. هذه آخر الملاحظات، ونقف الآن عند شروط صحة الصلاة. تم ايه؟
ينتظر
المؤذن. نعم.
طيب يوم الجمعة إذا دخل المؤذن هذا عايز يلحن قبل
لا بأس، يعني إن شاء الله يعني يردد الأذان ويش. أسئلة؟
ثلاثة.
طيب. هل الثواب البنطلون باطلة؟ قال الشيخ الألباني نريد التوضيح. كما قال الشيخ الألباني. يعني هو يعني لم يقل بهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن هو الراجح انها اذا كان البنطلون ضيق فهو مقروفة، ولكن لا نقول ببطلان الصلاة، لان ما احد قال ان الملابس اذا كانت ضيقة انها تبطل بها الصلاة من اهل العلم، ولكن يكون فيها قرار. واما اذا كان البنطلون واسع فلا باس.
الشيخ الألباني. طيب من عارف أنا فاهم، أنا قلت ما قال هذا القول للشيخ الألباني، لكن ما فيش حد من أهل العلم المتقدمين قال إن الملابس إذا كان ما هذا يقاطع على كده، إن الواحد يصلي بملابس ضيقة أو امرأة تصلي بملابس ضيقة، لأن الملابس ضيقة تجسم جسم المرأة، فقالوا بالكراهة ولم يقولوا بالبطلان. يعني المرأة لبست ملابس ضيقة، الأصل إن المرأة تلبس ملابس واسعة، فلو لبست ملابس ضيقة وصلت بها ما فيش حد من العلماء السابقين قالوا إن صلاتها باطلة، ولكن قالوا إن الصلاة مكروهة. وإن كان طبعا أمام الرجال فهي أثمة إنها تلبس الملابس دي أمام الرجال، لكن بتكلم على إيه حكم الصلاة، الصلاة تكون مكروهة وليس باطلة. نية لو أن الإمام نية الخروج من المسجد لو أن الإمام مبتدع وليشرع، يعني حتى لو كان الإمام مبتدعا لا تخرج من المسجد، لا تخرج من المسجد لأنه يجوز الصلاة خلف أهل البدع. لكن إن علمت بأنه مبتدع قبل أن تدخل المسجد وكان هناك مسجد آخر الإمام فيه على السنة، فأنت تذهب إلى الإمام اللي على السنة، فأنت تذهب إلى الإمام الذي على السنة وتصلي خلفه. ها؟ طيب أنا قد يكون رأي، يعني لماذا نتوضأ من ما تتوضأ من الصلاة رحمها لكل الصلاة؟ حديث إذا أقيمت الصلاة فالصلاة إلى المقطوع، وأن الحديث ضعيف، وأن فيه عبد الرحمن الإفريقي، واتفق أهل العلم على ضعف. أما المرأة إذا استؤصل رحمها ما قلناش أنها تتوضأ على طول، إذا كان بيخرج منها دم، لأن هذا الدم دم استحاضة، فتتوضأ لكل الصلاة. لكن احنا غبنا المسألة إذا كان المرأة يخرج منها دم ونحن نعلم يقينا أنها لا تحيض، فخلاص هذه المرأة مش هنقول لها عودي أيام الحيض، مش احنا كلمنا في مسألة الاستحاضة أن الاستحاضة لها ثلاث حالات، إما أن تكون مميزة للدم، وإما أن تكون معتادة، أو مميزة أو متحيرة. فالمتحيرة اللي الدم نازل معها على طول وهي لا تميز الدم بعضهم عن بعض، فبنقول لها عودي ست ايام او سبعة ايام في علم الله انك انت حائط، تعتبر نفسك حائط ست او سبعة ايام على حسب اهلك واقرب الناس ليك، لكن قد مش قادر تميز الدم فين هم ست ايام سبعة ايام، الله عارف في علم الله، فهي تختار ست ايام او سبعة ايام وتعتبرهم حيض والباقي كله تعتبره استحاضة. طيب المرأة الان استؤصل رحمها والدم نازل على طول، هنقول لها عودي ست ايام او سبعة ايام حيض؟ لا، لان هنا ها ما فيش حيض، يبقى حكمها مستحال على طول، يبقى ما فيش ان احنا نقولها ست ايام لا، كل الشهر تتوضا كل صلاه طالما ان بينزل منها دم، خلاص مفيش حد يجيب اسئلتنا. حكم الاذانين يوم الجمعه، هل اهل الحجاز مش عارف يقومون بهذا الفعل، يعني يقومون بفعل الأذان. بالنسبة للأذان يوم الجمعة شرعه عثمان بن عفان لضرورة، وهو أن الناس لما كثروا بقى يرسم أن يؤذن الناس حتى يعلموا بدخول الوقت، فهذه متعلق بالعلم. طبعا عثمان بن عفان فعله سنة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعنى، لكن هذه السنة بعلة، فإن وجدت العلة فعلت السنة، وإن لم توجد العلة يبقى نرجع للأصل، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان الناس ينشغلوا يعني لا يعلمون وقت الصلاة إلا أن نرسل لهم من يعلمهم وقت الصلاة أهل السوق الزوراء، فهذا نفعل مثلهم. وأما إذا كان الناس يعلمون وقت الصلاة الآن الساعات والأذانات الميكروفونات والإذاعات والموبايلات دلوقتي بتأذن برضك، يعني تلاقي كل حاجة فيها أذان، فخلاص وقت الأذان بيعلم، يبقى احنا مش محتاجين لها، مش محتاجين، يعني قد يكون في بعض القرى وبعض البلاد نحتاج لها، قد يكون غير محتاجين لها، فلا نقول انه بدعة ولا نقول انه سنة، لكن نقول هو سنة او جائز بشرطه، جائز بشرطه، وهو ان الناس لا تعلم بكل وقت الصلاة. ما هو الأفضل أن أقول حديث ضعيف أم حديث إسناد ضعيف؟ الأفضل إذا كنت أنت تحقق الحديث أن تقول حديث إسناد ضعيف، وأما إذا حكم عليه إمام من أئمة الدين أهل الحديث بأن الحديث ضعيف فأنت تقوله بناء على هذا. ليه؟ لأن قد يكون الحديث إسناده ضعيف وله طرق أخرى لم تقف أنت عليها فيتقوى بها الحديث ويكون الحديث حسن، لكن أنت على حسب علمك الإسناد اللي قدامك حكمت عليه فوجدت أن هذا الإسناد ضعيف فتقول هذا الحديث إسناده ضعيف. فإن وجدت عالما يقول هذا الحديث ضعيف فإن هؤلاء العلماء قد بحثوا هل هناك حديث أخرى يتقوى بها هذا الحديث أم لا، فلم يقفوا على أسانيد أخرى فقالوا الحديث ضعيف. والأصل الحديث الذي إسناده ضعيف هو ضعيف، لكن زي ما قلت أن قد يكون له أسانيد أو طرق أخرى يتقوى بها، فلا تعتمد على علمك أنت لأن إحنا علمنا على الدين. لكن أما أكون عالم زي ابن حجر العسقلاني ولا زي الشيخ الألباني ولا ابن دقيق العين ولا البخاري ولا الترمذي أو لا الأئمة يعني لهم نظر ولا الدارقطني ولا غيرهم، فلما يقول حديث ضعيف يبقى معناه أنه هو مفيش أسانيد يتقوى بها هذا الحديث، فأنت تقول وأنت مطمئن ما قاله هذا الإمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.